محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهى حديثنا إلى التنبيه السابع من تنبيهات باب الاستصحاب، وهو اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة يعتبر ذلك. والوجه فيه قلنا ماذا؟ الوجه في اعتبار وحدة الموضوع والمحمول من دون الوحدة النقض لا يصدق، نقض اليقين بالشك لا يصدق. إذا لم يكن الموضوع والمحمول واحدا إذن منك. وألفت، ليس المقصود من وحدة الموضوع والمعلم الخارج، لا بد وأن يكون الموضوع بقطع النظر عن الوجود الخارجي، المهم على أنه الموضوع والمحمول لا بد وأن يكون واحدا. مثلا هذا الماء كر، كان كر، هذا الماء موضوع، كان كر محمول. ينبغي القضية المشكوكة أيضا نفس، يعني هذا الماء كر أو ليس بكر، نشك في بقاء يقنا، الآن نشك في بقاء، هنا يجري الاستصحاب. وأما لا يصدق آنذاك، هذا ما ذكرناه. وذكرنا شيء، قلنا أحيانا قد يؤكد على جنبة الموضوع، يقال يلزم وحدة الموضوع ويسكت، يسكت يسكت عن من يسكت؟ المحمول. أحيانا قد في بعض الكلمات هكذا، هنا ليس السكوت عن وحدة المحمول هو من باب عدم اشتراط ذلك، لا 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 لا، وإنما من باب أن محل الابتلاء عادة هو الموضوع. الموضوع قد يحصل فيه أحيانا اختلاف، كما إذا كان هذا ماء كر، هذا الماء كان كر، هذا الماء بعد ذلك أخذنا نصفه، نصفه وشككنا أنه كر أو ليس بكر، باقي على الكر أو هنا الموضوع قد يقال، قد يقال ماذا؟ ليس بواحد، لأنه أولا كان ماء كثير، ليس الموضوع. وقد هكذا يقال، فإذا أو كان أولا مثلا الماء كان صافي، الآن تغير صار ماء كذا، أو لبعض الأمور الأخرى. فالمقصود بما أنه عادة الذي لا ينحفظ ويحصل فيه اختلال هو الموضوع، جاء التنبيه بقوة علما على وحدة الموضوع من هذه الناحية، وإلا فيعتبر في الاثنين، هذه الوحدة معتبرة في الاثنين معا، في الموضوع وفي المحمول. هذا كله بينا سابقا، وليس هناك شيء جديد ذكرته في الرسائل. أيضا اعتبر وحدة الموضوع والمحمول، ولكنه أخذ يستدل عن الفلسفي بما يشبه، ما أقول أنا ولا فلسفة، لا لا لا، بما يشبه ذلك. حيث ذكر هذا المعنى وقال إذا لم يكن الموضوع واحدا فإما يلزم انتقال العرض إلى غير موضوعه، فيما إذا حصل موضوع ثاني ف فيلزم انتقال العرض الثابت لذاك الموضوع إلى موضوع ثاني. ومن الواضح كل عرض هو متقوم لموضوعه آخر، فإذا انتقل إلى موضوع آخر يلزم ماذا؟ أن العرض انتقل من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا غير ممكن، كل عرض متقوم بموضوعه. وإذا فرض أنه بلا موضوع فلم ينتقل إلى آخر فقد زال عن موضوعه، هذا معناه على أنه بقي العرض بلا موضوع. إذن يلزم اعتبار وحدة الموضوع حتى العرض يكون ثابتا. والمقصود من العرض هنا ماذا؟ هنا العرض ماذا؟ العرض مثل نجاسة، هذا الماء نجس، فالنجاسة هي العرض. فإذا فرضنا على أن الماء تغير صار ماء ثاني فالنجاسة سوف تثبت، الذي هي عرض للموضوع الأول سوف تثبت ماذا؟ للموضوع الثاني. ومعلوم اقرينا ما أدري وين بالفلسفة بالمنطق، كل عرض متقوم بموضوعه. وإذا بقي به وإذا لا في موضوع يلزم، لم تنتقل إلى موضوع ثاني فيلزم بقاء العرض بلا موضوع. هذا ما ذكر الشيخ. أقرأ لك عبارته، خل أقرأ لك عبارته، الجزء الثالث صفحة 290. هكذا قال قدس، هكذا قال قدس سره. هكذا قال قدس سره. ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح، لأنه خلي نقاط، إما أن يبقى في غير موضوع في غير محل وموضوع. هاي بعد شنو؟ في غير محل. الشيخ كان يبين رحمة الله عليه إلى خلق، لما كتب بعض مرات واحد ينشرح شوية مزاجه والألفاظ يكثرها، وبعض مرات تشوف لا يصير الألفاظ يختزلها. شو الشيخ براحته قاعد يضيف ألفاظ، شنو الداعي إلى هذا؟ لأنه نقاط، إما أن يبقى في غير محل وموضوع وهو محال، وإما أن يبقى في موضوع غير الموضوع، في موضوع غير الموضوع السابق. ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، وإنما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب. إلى هم بعد يحكي إلى أن قال وبعبارة أخرى. قلت لك من شرح مزاجه ستقبلنا هذا دليلك، إيه، لكنه مو هلقد ألفاظ بلا داعي، لا الذي واحد يختزلها الألفاظ كلش، لا هاي زينة ولا ذيك زينة، اثنينات الموزينات. دائما العبارة لابد مفتوحة قصيرة. إلى أن قال وبعبارة أخرى، بقاء المستصحب لا في موضوع محال، وكذا في موضوع آخر، إما لاستحالة إلى آخره. هو الألفاظ شنو هذا؟ على أي حال، المقصود الخلاصة من الأول، خلي أقول لا نطول بعد هذا، إحنا ذكرنا الدليل، نقض لا يصدق مع عدم وحدة وموضوع، وهكذا بالنسبة للمحمول. الشيخ الأعظم ذهب إلى برهان فلسفي، وهو على أنه يلزم إما انتقال العرض إلى غير موضوعه أو بقاؤه بلا موضوع. هو إذا كان بس هذا يذكر كان كل السين هالتطويل على الحال. هذا ما حصيلة ما أفاده قدس سره ويرد عليه أولا وثانيا ولعله ثالثا. أما أولا فلأن هناك طريقا قصيرا لإثبات المطلوب بلا حاجة إلى هذا التطويل، وهو التمسك بكلمة النقض، وبها تقطع جهينة قول كل خطيب. لا تكتب هذا بعد، لأني لا تكتبني يا أخي العزيز، تقول لي كلمة النقض. لا يصدق النقض من دون وحدة الموضوع والمحمول، هذا بعد واضح، هذا طريق قصير سهل إلى آخر، وين رحيت؟ هذا أولا. وثانيا هذا الكلام يتم في باب الأمور التكوينية والنقض التكويني دون النقض الاعتباري. نحن نريد أن نقول مع عدم وحدة الموضوع يلزم ماذا؟ يلزم حينئذ يلزم عدم النقض، أو يلزم في حال وحدة الموضوع النقض، في حال وحدة الموضوع يلزم النقض، في حال وحدة الموضوع يلزم النقض، لكن النقض اعتبارين لا النقض حقيقتان يا أخي العزيز. حتى نحتاج إلى هذا البرهان، هذا البرهان يتم في الأمور التكوينية الحقيقية، ونحن نقول مع عدم وحدة الموضوع والمحمول لا يمكن الإبقاء، لكن لا يمكن الإبقاء اعتبارا. إذا الموضوع لم يكن واحدا لا يمكن بقاء الحكم، يعني اعتبارا دون البقاء الحقيقي، فإن الأحكام أمور اعتبارية، والكل الحديث في عالم الاعتبار لا في عالم الحقيقة. إذن ما أفاده الشيخ الأعظم، هذا ثانيا، ما أفاده الشيخ الأعظم ناظر ويتم في الأمور الحقيقية، بينما نحن نريد أن نقول على أنه يلزم عدم البقاء أو الإبقاء اعتبارا لا تكوينا. فالمسألة ليست ناظرة إلى عالم التكوين بل إلى عالم الاعتبار. الإمام لما قال لا تنقض اليقين بالشك، لا يقصد النقض الحقيقي التكويني، وإنما يقصد في عالم الاعتبار. فإذن إذا كان في عالم الاعتبار فلا داعي لما ذكره قدس سره من أنه يلزم بقاء العرض بلا موضوع أو ينتقل إلى موضوع آخر، هذا يتم في الأمور دون الأعراض. مثل زيد، نشك باقي على قيد الحياة أو لا، باقي في هذا المكان أو ما باقي زيد، فهذا من الجواهر. الجوهر لا يحتاج إلى يحتاج محل، وليس من قبيل فلا يلزم محذور ما أفاده يلزم بقاء العرض في بلا محل، أو يلزم بقاء في محله في غير معروضه في محل آخر، هذا إذا كان المستصحب من قبيل الأعراض. أما إذا ما كان من قبيل الجواهر فلا يتم هذا الكلام، أو فرض أن المستصحب كان من الأمور العدمية التي لا تحتاج إلى محل. لسه ما أدري يجوز هم شيء ثالث تتفكر ويصير عم هذا يمكن نغبي. خلاصة هذا رد ثالث على الشيخ، إنه لو تم ما أفاده قدس سره يتم فيما لو كان المستصحب من قبيل الأعراض كالأحكام. الأحكام أعراض كالأحكام مثلا، ولا يتم إذا كان من قبيل الجواهر أو كان من قبيل العدم. عدم زيد كان ثابت، الآن نشوف عدمه بعد ثابت بعد ثابت بعد ثابت أو لا، فالاستصحاب يجري. والحال على أنه لا يلزم محذور، لا يلزم، لا يجري فيه ما أفاده من برهان، بخلاف ما ذكرناه من التوجيه وهو النقض. النقض لا يصدق إلا هذا، يمكن التمثل لا يصدق إلا مع وحدة الموضوع والمحمول، هذا يتم حتى في الجواهر وحتى في الأمور العدمية. زين جيد، هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. ثم إنه قد يشكل، هسه في الأمور العدنية هسه ما أدري زيد شنو، هسه نريد نقول على أنه جوهر وشككنا فيه، شككنا فيه في بقائه هذا الجوهر باقي أو ما باقي. فإذا في مثل هذا ما نريد نستصحب الشيء العرضي، قيامه بهذا المحل، وجوده في هذا المحل الذي هو عرض، لا، هو نفس الجوهر نريد نشوف على أنه موجود بعده أو ليس بموجود، موجود أو ليس بموجود. سموه زيد أي شيء من الأشياء، لا نشك في أصل الوجود يا أخي، انعدمه، انعدمه هذا الشيء، هذا شك في انعدام الجوهر. هاي شنو هذا؟ يجري استصحابه أو لا؟ كانت هذه المروحة موجودة، هاي اللي قدامنا اليوم ما ندري موجودة أو ما موجودة، باقية أو غير موجودة، ما أدري ذهبت علما إلى، صارت زلزلة لعله ما أدري تلفت أو فأصل وجودها بقاء وجودها هذا نشك فيه. ففي مثل هذا الحال والأمر سهل نستشلون تريد مثل الحاصل المشكوك إذا كان من الجواهر، استصحاب يجري في الجواهر في بقاء الجواهر بلا إشكال. والحال على أن مسألة عرض هنا ما موجود في البيت. زين بلي، قد يشكل بأن لازم اعتبار بقاء هذا إشكال مستقل بعد، قد يشكل على جريان الاستصحاب، استصحاب بقاء هكذا على اشتراط بقاء الموضوع، بأن لازم اشتراط بقاء الموضوع عدم جريان الاستصحاب في الموارد التي لا نحرز فيها بقاء الموضوع، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد، العدالة نشك فيها هل باقية أو ليست باقية، والمفروض أن زيد نشك في أصل وجوده ونحتمل عدمه، إذن على هذا الأساس كيف نستصحب العدالة والحال نحن لا نجزم ببقائه موجودا، ببقاء زيد في عالم الوجود؟ هذا إشكال يتسجل على اشتراطي على اشتراطي بقاء الموضوع. لازم اشتراط البقاء أن استصحاب العدالة مثلا عدالة زيد لا يجري في مورد الشك في بقاء زيد في عالم الوجود. والجواب نحن لا نشترط البقاء الخارجي للموضوع، بل نشترط وحدة الموضوع، لا بقاء الموضوع خارجا. وينبغي التفريق بين هذين المطلبين. أكرر، نحن لا نشترط بقاء الموضوع خارجا، وإنما نشترط وحدة الموضوع. ومن المعلوم يعني وحدة الموضوع وحدة المحمول، وحدة الموضوع وحدة المحمول، لا البقاء الخارجي. إذن على هذا الأساس عدالة زيد يجري استصحابها حتى إذا لم نجزم لبقائه في عالم الوجود، حتى إذا شككنا في وجوده، مع ذلك ما دام هو عادل سابقا ونشك في بقاء عدالته يجري استصحاب عدالته. نعم، إذا كان الأثر يترتب على العدالة والوجود معا، عدالة زيد ووجود زيد، لو فرضنا في مورد كذلك، فبالإمكان حينئذ التغلب على المشكلة بإجراء استصحابين، استصحاب في بقاء زيد في عالم الوجود بعده، كان أول موجود الآن موجود. إذا كان الأثر يترتب على الاثنين فنستصحب بقاء وجود زيد ونستصحب بقاء عدالته. وأما إذا كان الأثر مترتبا على العدالة فقط دون الوجود، لو فرضنا، فنستصحب العدالة فقط ولا يلزم حينئذ إحراز الوجود. والخلاصة اللازم هو إحراز وحدة الموضوع ووحدة المحمول، لا إحراز وجود الخارجي. نعم، إذا كان الوجود الخارجي للموضوع معتبرا في ترتب الأثر أمكن أن نستصحب استصحابا آخر لبقاء وجود الموضوع وللكلام تتم. اللهم صل على محمد وآل محمد.